والاستماع لصوت المرأة وغناها هذا لا يجوز لما يترتب من وراء ذلك من الفتنة. هذا حكم صحيح كالحكم الأول من حيث النظر إلى شخصية المرأة وعورتها. لكن إذا سمع الرجل غناء المرأة من وراء مذيها فهذا جائز. لماذا؟ لأنه لا يسمع صوتها هكذا زعم بعضه، وإنما يسمع صدى الصوت، صدى الصوت وليس الصوت. وهذا أمر وقع عندنا في دمشق مع الأسف منذ نحو 20 سنة. صعد المفتي إلى جبل قاسون حيث الإذاعة والتلفزيون، فأصحبوا معه موظفا من إخواننا هناك من تحت ليخرجه على مقاسم الحطة هذه. فالمفتي آنس من صاحبنا رشدا، فأحب أن يتظاهر بأنه يريد أن يستفيد منه علما هو لا يعرفه لأنه مفتي، أما هذا فرجل بخليفة. قال لا أريد أن أسألك، هذا الصوت الذي تذيعونه على البلاد هذه فيسمع، هل هو الصوت نفسه أم هو صدى الصوت؟ قال لا، هو الصوت نفسه. هذا رجل طبعا متخصص في هذا المجال. لاحظ صاحبنا بأن الشيخ يشك في هذا الجواب ويرى أن هذا الصوت ليس هو نفسه وإنما هو صدى، وجادل صاحبنا حول ذلك. صاحبنا تنبه فاندفع ليسأل يا فضيلة الشيخ، هل هناك من فرق بين أن يكون هذا هو الصوت عينه أو هو صداه؟ طبعا هناك فرق كبير، لأنه إذا كان هو صدى الصوت جاز لنا نحن الرجال أن نسمع غناء كالكلمة، لأننا لا نسمع صوتها وإنما نسمع صداه. أما إذا كان الصوت هو صوت بعينه فحرمنا علينا أن نستمع إليه. وذكر له حكما فقهيا كنا قرأناه في كتب علماء الحنفية، ذكروا في باب سجود التلاوة وهم يذهبون إلى وجوب سجود التلاوة. قال لو كان رجل في وادي فاستمع صدى صوت رجل قرأ آية سجدته فهل يجب عليه السجود؟ قال لا. لما؟ لأنه لم يسمع الصوت وإنما سمع صدى الصوت. الفقيه هنا المشار إليه يريد أن يستخرج الآن بناء على ذلك الحكم المصدر من قديم الزمان حكما يناسب هذا الأمر الحادث في هذا الزمان، وهو صوت المذياع. ترى إذا سمعنا منه أغاني النساء وآلات الموسيقى والطرب أيجوز ذلك أم لا؟ في المسألة قولان، إذا كان ذاك هو صدى الصوت جاز، وإذا كان الصوت نفسه لم يجز. هذا في الحقيقة غفلة عن باب سد الذريعة. ما الفرق بين أن يكون هو الصوت بعينه أو صدى الصوت؟ لماذا قال الفقهاء بتحريم سماع صوت المرأة؟ قالوا خشية الفتنة. هذه الخشية قائمة سواء تفلسفنا في بيان حقيقة سماعنا لهذا الصوت أو هو الصوت نفسه أو هو صدى الصوت، الفتنة قائمة. نعود إلى المسألة الأولى، لا يجوز النظر إلى شخص المرأة لأن فيه فتنة، لكن إذا نظرت إليها في صورة هذا يجب لأنك تنظر إلى خيال وليس إلى حقيقة. علما أنه يترتب أيضا من النظر وهذا المشاهد بين الشباب الذين يتهافتون على شراء المجلات التي فيها النساء العارية. لماذا؟ لأنهم يشبعون مهنة شبابهم بالاطلاع على هذه الصور العارية، ولا شك أن ذلك من أسباب انتشار الاستمناء الذي يسمونه بالعادة السرية توقيفا لوقع الاستمناء المحرم شرعا، حتى وصل البعض من هذه الفلسفة المنحرفة عن قواعد الشريعة إلى أن يقول أن رجل إذا رأى صورة امرأة في مرآة أمامه فهذا جائز، لأنه ينظر إلى خياله. ومعلوم من الواقع أن صورة المرأة التي تظهر أمام الرجل في الرأي في النقاش هي تكون خلفا، فتنتج نكتة مضحكة مبكية. ذلك أو تلك هي أنه إذا نظر هذا المتفلسف أمامه في المرآة جالسة، فإذا التفت هكذا حرم. لما؟ لأنه هنا ينظر إلى حقيقة وهنا ينظر إلى خيال. هكذا وصل الفقه الإسلامي إلى مثل هذه المرجمة المهزلة، والسبب هو عدم تمسك القواعد الشرعية. هذا ما أردت أن ألحظ نظر إليه بالنسبة لما سبق من البيان. أحسنت. حديث الحبشة، أن تذكرتني بشيء، السؤال انتقل من النظر إلى الصورة إلى الاستدلال في حبشة. النظر إلى الحبشة نظر إلى أشخاص، فما علاقة النظر بالصورة؟ الصورة نفس البحث أو السؤال ليس متعلقا بالصورة وإنما بالمصور وهو الأشخاص. فنظر نظرة السيدة عائشة رضي الله عنها إلى لاعب الحبشة هذا أمر مشبوه به لا ولغيرها، لأنها منصرفة إلى النظر إلى اللعب وليس إلى الأشخاص. اللعب مثل إلى نظرة المرأة إلى معركة قتال، لا يخطر في بال المرأة يومئذ ما قد يوسوس الشيطان إليها أن تحلق ببصرها إلى الشخص الذي قد يعني تسر من جماله ومن شكله. فهنا النظر سمح به لأن الفتنة مأمونة من حيث أن النظر المتوجه ليس إلى الشخص أو الأشخاص وإنما إلى لاعب بالخراب. يضاف إلى ذلك أن هذا اللاعب وقد كان في المسجد هو من باب اتخاذ الوسائل للاستعداد لملاقاة الأعداء، وإلا فلا يجوز كل لاعب في المسجد كما سمعنا من بعض المتعالمين يقول عندنا في دمشق مسجد يعرف بمسجد بني أمية، المسجد الكبير فيه ساحة كبيرة جدا طبعا مشروفة تكون عادة في ساعة الملاعب ملاعب كرة القدم أو أوسع. يقول هذا المتفلسف أيضا لو كان بيده من الأمر شيء لجعل هذه الساحة من المسجد ملعبا بلديا ملعب لكرة القدم. لا يجوز اتخاذ المساجد ملاعب، لكن أجاز الرسول عليه السلام للحبشة أن يلعبوا في المسجد بالحراب لأنه من باب قوله تبارك وتعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة إلى آخر الآية. هذا هو الجواب عن مسألة نظر العائشة ونظر العائشة في نفس الحديث إلى لاعب الحبشة. فالنظر إلى لاعب الحبشة وهو لاعب مشروع غير نظر المرأة إلى الرجل ونظر الرجل إلى المرأة شخصية. على هذا يمكن أن نخرج حديث اللعب وحينئذ لا يصطدم مع نص القرآن الذي جاء في السؤال وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وكذلك وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فليس هناك مجال أبدا لتأويل الآية إلى المعنى الذي أشار السائل إليه أنه ينظر هنا إلى القصد، ينظر إلى القصد. فإذا كان النظر بقصد سيء فهو مقصود بالآية، أما إذا كان النظر بقصد حسن فليس يدخل في النهي في الآية. هذا هو من باب التأويل الذي دخل في الخلف على خلاف طريقة السلف، لأن طريقة السلف هو تفسير الآية بالآية إن وجدت، وإلا تفسير الآية بالحديث، وهنا أحاديث كثيرة تبين لنا أن النظرة الأولى لك والثانية عليك. قال عليه السلام: يا علي لا تتبع النظرة النظرة، فإن النظرة الأولى لك والثانية عليك. من ذا الذي يستطيع أن يقول إنه أحسن وأمسك وأضبط لهواه ولنفسه من علي من هؤلاء المتأخرين أمثالك ليقول أنا أنظر نظرة نظيفة طاهرة؟ وهذا رجل الطاهر الزكي النفس قد قال له عليه السلام صراحة: لا تتبع النظرة النظرة، فإن النظرة الأولى لك والثانية عليك. أي إن من عاد النظر إلى شخص المرأة إلا شهرة فذلك من فتنة الشيطان. ولذلك جاء في حديث الخثعمية في صحيح البخاري لما وقفت لتسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيها: وقد أدركت فريضة الله الحج وهو شيخ كبير لا يثبت على الرحل، قالت: أتحج عنه؟ قال: لا أحج عنه. ورديف النبي صلى الله عليه وسلم الفضل بن عباس فكان ينظر إليها وتنظر إليه وهما شابان، وكان هو رضيعا وكانت هي جميلة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف بصر الفضل إلى الجانب الآخر كي لا يدخل الشيطان بينهما. فمن ذا الذي يستطيع أن يقول إني أملك من نفسي ما لم يملك الفضل بن عباس من نفسه حتى صده الرسول عليه السلام عن تكرار النمر إلى الخثعمية بيده؟ إذن غدوا من أبصاركم، هو كما قال عليه السلام في الحديث الآخر لما سئل عن نظرة الفجأة قال: اصرف بصرك. نظرة الفجأة هي النظرة الأولى، أما أن تكرر النظرة المرة والمرة هذا قد أمرنا به أن نصرفه. اصرف بصرك، والحديث صحيح مسلم. لذلك لا يجوز للمرأة أن تكرر النظر إلى رجل، كما أنه لا يجوز للرجل أن يكرر النظر إلى المرأة إلا في حالة واحدة وهي حالة الخطبة. إذا وقع في نفس أحدكم أن يخطب امرأة فلينظر إليها فإنه أحرى أن يؤذن بينهما. وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين.
ما حكم الدم الذي ينزل من المرأة قبل الوضع بقدر قليل؟